بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بعد أن انتهينا من النقطة الأولى وتوصلنا إلى ما يلي، إن المرأة إذا أنزلت بدون جماع، طبعا بين قوسين لغويا بكثرة الجيم وليس بالضم، لكن اللسان أحيانا يسبق إلى الضم وإلا هي جماع، فإذا أنزلت من دون جماع قلنا توجد روايات متعارضة، ورجحنا ما قال به الشيخ الفياض دام ظله، وهو أنه توجد ثلاث طوائف من الروايات: طائفة توجب الغسل مطلقا، وطائفة لا توجب الغسل مطلقا، وطائفة أو رواية قيدت وجوب الغسل فيما لو كان الإنزال عن شهوة. قلنا هذا هو الراجح، وبالتالي يجب الغسل على المرأة فيما إذا أنزلت عن شهوة، ولكن إذا لم نبني على ذلك فوصلنا إلى ما يلي. إذا قلنا بتساقط جميع الطوائف والنوبة تصل إلى الأصول العملية، فالنتيجة هكذا: أنه إذا أنزلت ولم تكن محدثة بالأصغر فتجري البراءة عن القيد الزائد أو عن التكليف المشكوك، وإن كان الاحتياط الاستحبابي هنا لعلنا نقول بثبوته على الأقل لعدم البعد الكثير عما يقول به المشهور. أما إذا كانت محدثة بالأصغر وأنزلت فهنا يكون لديها علم إجمالي بوجوب إما الغسل لاحتمال وجوبه وعدم وجوب الوضوء، لأن غسل الجنابة يزي عن الوضوء، أو وجوب الوضوء فقط على تقدير عدم كون الغسل واجبا، يعني إما أنه يجب عليها الغسل فقط بدون وضوء إذا قلنا بوجوب الغسل عليها وغسل الجنابة يجزي عن الوضوء، أو يجب عليها الوضوء فقط بدون غسل لاحتمال عدم وجوب الغسل عليها. ومقتضى العلم الإجمالي هو الجمع بين الغسل والوضوء، هذا ما قلناه في النقطة الأولى. الآن نبحث في نقطة أخرى مرتبطة بنحو من الارتباط بالنقطة الأولى، وهي في اعتبار الشهوة من عدم الاعتبار، من عدم اعتبارها. فهل أن نزول المني، هنا طبعا نتكلم في اعتبار الشهوة في اشتراط الشهوة في الرجل والمرأة، ولذلك قلت بنحو من الارتباط. هنا في النقطة الأولى كان الخلاف الذي بحثناه وتوقفنا عنده هو في وجوب الغسل على المرأة فيما لو أنزلت من دون جماع. الآن نتكلم في الرجل والمرأة، هل يعتبر في وجوب الغسل أن يكون النزول للمني أو للماء عن شهوة أو لا يعتبر ذلك؟ هل أن نزول المني بمجرده وإن لم يكن عن شهوة موجب للجنابة ووجوب الغسل، أو يعتبر فيه أن يكون عن شهوة؟ واضح البحث، هل يعتبر في وجوب الغسل وتحقق الجنابة أن يكون نزول المني عن شهوة أو لا يعتبر ذلك، بحيث يجب الغسل ولو كان نزول المني عن غير شهوة؟ والبحث في مقامين: المقام الأول في اعتبار الشهوة في المرأة، والمقام الثاني في اعتبار الشهوة في الرجل. أما البحث في المقام الأول وهو في اعتبار الشهوة في المرأة، فقد تقول إننا إذا بنينا على عدم وجوب الغسل على المرأة إذا أنزلت من دون جماعين فلا تدخل في هذا النزاع، بل تدخل فيما لو قلنا بوجوب الغسل عليها فيما لو أنزلت من دون جماعين. قد يخطر في الذهن أن هذا البحث في النقطة الثانية في المقام الأول مرتبط بما هو القول في وجوب الغسل على المرأة إذا أنزلت من دون جماعين أو عدم وجوبه، فإذا قلنا بعدم الوجوب فلا تدخل المرأة في هذا النزاع. لا معنى بعد أن نبحث أنه هل يعتبر في نزول المني أن يكون عن شهوة ليجب الغسل أو لا يعتبر، باعتبار أننا نقول بعدم وجوب الغسل على المرأة فيما لو أنزلت من دون جماع. لكننا نقول حتى لو بنينا على عدم وجوب الغسل على المرأة فيما لو أنزلت من دون جماعين فهي داخلة في هذا النزاع. لماذا داخلة في هذا النزاع؟ لأننا قلنا حتى لو بنينا على عدم وجوب الغسل فلا أقل نبني على الاحتياط الاستحبابي للغسل فيما لو أنزلت المرأة من دون جماعين، وبالتالي أيضا يبحث أن هذا الاحتياط الاستحبابي يعتبر فيه أن يكون نزول المني عن شهوة أو لا يعتبر. هذا إذا كانت إذا لم تكن محدثة بالأصغر. أما إذا كانت محدثة بالأصغر فقلنا أن مقتضى العلم الإجمالي هو شنو؟ هو الجامع بين الغسل والوضوء. وهنا أيضا يتأتى البحث في أن هذا الجمع بين الغسل والوضوء حتى لو نزل المني من دون شهوة أو لا يشترط في نزول المني أن يكون عن شهوة ليكون مقتضى العلم الإجمالي هو الجمع بين الغسل والوضوء. إذن فالمرأة داخلة في هذا النزاع.
يعني كيف ما نبحث أنه في حالة الاستحضار الاستحضار نبحث مع شهوة في حالة كذا نبحث مع شهوة لو فقط هو أنه نبحث أن المرأة
لا نبحث
شهوة عفواً تغتسل أو لا.
إيه نبحث في مور نبحث أنه تعتبر شهوة أو لا. وين تعتبر هذا بحثه الآن تعتبر شهوة أو لا. فقد يخطر في ذهنك أنها ما داخلة في النزاع، قلنا بعدم وجوب الغسل إذا بنينا على عدم وجوب الغسل قلت تدخل في النزاع على الأقل. إذا تركنا الاحتياط الاستحبابي فيما لو كانت محدثة بالأصغر وقلنا بأنها تجمع بين الغسل والوضوء فنتساءل يعود البحث أنها تجمع بين الغسل والوضوء حتى لو نزل المني من دون شهوتين أو لا بد أن يكون عن شهوة، فإذا هي داخلة في محل النزاع. وعليه فقد يقال أنه يعتبر في أن يكون نزول المني أو الماء منها عن شهوة ليجب الغسل عليها أو يستحب، قد يقال ذلك، وذلك لصحيحة إسماعيل بن سعد الأشعر المتقدمة في الوسائل الباب 7 من أبواب الجنابة الحديث الثاني الجزء الثاني صفحة 186. هذه الرواية مرت وقرأنا سندها وهي واضحة. الحديث الثاني قال وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير أن يباشر يعبث بها بيده حتى تنزل، قال إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل. هذه الرواية تقيد وجوب الغسل بأن يكون نزول المني عن شهوة أو نزول الماء عن شهوة. قد يقال ذلك، قد يقال أنه يعتبر في وجوب الغسل أو على الأقل استحبابه على المرأة فيما إذا أنزلت من دون جماعين أن يكون النزول للماء أو للمني عن شهوة، ولكن قد يجاب عن ذلك بأنه لا يعتبر في نزول الماء في نزول المني أو الماء من المرأة أن يكون عن شهوه، فيما إذا جزم بكون الخارج منيا، كما لو أمكن تمييزه بصفاته على القول بأن للمرأة منيون أو منيان، على القول بأن للمرأة منيا قيل بأنه إذا جزم بكونه بصفات المني بتمييزه بصفاته بلزوجته أو برائحته حينئذ لا يعتبر في نزول المني عن المرأة من المرأة أن يكون عن شهوة، لأن اشتراط الخروج بشهوة في الرواية هو من قبيل الشرط المسوق لبيان تحقق الموضوع. شوي انت بولي اكو لقطة في هذا الفصل، اعيد ملخصا، تساءلنا هل يعتبر في انزال المرأة للماء ان يكون عن شهوة؟ قلنا قد يجاب بانه يعتبر لصحيحة اسماعيل ابن سعد الاشعري التي قالت اذا انزلت عن شهوة فعليها الغسل، اذا انزلت من شهوة فعليها الغسل. وقد يجاب عن ذلك بانه اذا امكن تمييز النازل والجزم بكونه منيا كما لو كان بصفات المني على القول بان للمرأة منيا حينئذ لا نحتاج الى هذا الاشتراط، لا يعتبر هذا الشرط، لا يشترط في المرأة ان يكون انزالها عن شهوة. ماذا نفعل بهذا الشرط في الرواية؟ اذا انزلت من شهوة فعليها الغسل، كيف تتصرف معه؟ قالوا اشتراط الخروج بشهوة هو من قبيل الشرط المسوق لبيان تحقق الموضوع. الموضوع هو موضوع وجوب الغسل وتحقق الجنابة هو نزول المني، هذا الموضوع غالبا ما ترافقه الشهوة، فهنا ذكر في الرواية لأنه قيد غالبي وصفة غالبية وشرط غالبي، بعبارة هو بمثابة الشرط المسوق لتحقيق الموضوع، فلا يوجد موضوع وراء الشرط، أصلا لا يوجد موضوع، لأن المني عادة ما ينزل مع شهوة، فهو هنا ليس قيدا احترازيا محصصا. لا تريد أن تقول الرواية أن هناك نوعين من المني، مني مع شهوة ومني بدون شهوة، بل هذا القيد قيد غالبي، لأنه عادة ما يكون المني عن شهوة، فهو بمثابة الشرط المسوق لتحقق الموضوع، كما في رزقت ولدا فاغتنه، لا يوجد هنا ولد بدون رزق من الله سبحانه وتعالى، الشرط هنا ليس شيئا وراء الموضوع، الموضوع والشرط متحدان، وبالتالي لا معنى للقول بأنه إذا لم ترزق ولدا فلا تحسنه، هذا الشرط شرط لبيان تحقق الموضوع، بخلاف ما لو قال المولى إذا جاءك زيد فأكرمه، فهنا زيد موجود، تحقق الشرط أو لم يتحقق، تارة يأتي زيد وتارة لا يأتي، الموضوع ثابت ويوجد معنى لأن نقول بأنه إذا لم يتوفر الشرط لا يثبت الحكم، وإذا توفر الشر يثبت الحكم، بخلاف ما لو قيل رزقت ولدا فلا فاقتنه، رزقت ولدا فاقتنه، فلا يوجد شرط وراء الموضوع ولا يوجد موضوع مستقل، الشرط مسوق لبيان تحقق الموضوع. فهذا الشرط في الرواية الكريمة إذا أنزلت من شهوة هو شرط مسوق لبيان تحقق الموضوع، هو قيد توضيحي وليس قيدا احترازيا، هو قيد طريقي وليس قيدا موضوعيا. هذا القيد قيد مسوق لتحقق الموضوع، لبيان تحقق الموضوع، قيد توضيحي، قيد طريقي، وليس قيدا احترازيا او موضوعيا بحيث ينتفي الحكم عند انتفاء مثل هذا القيد. لا بعد، قلنا سابقا ان المراد من الاحترازية هو المانعية عن شمول الحكم للموضوع الفاقد للقيد عند اخذ القيد في الموضوع، فالاحترازية تعني دخالة القيد في ترتب الحكم على الموضوع بحيث يكون شخص الحكم منتفيا عند انتفاء القيد، مثل ما مثل اكرم الفقير العادل، فهنا اذا انتفت صفة العدالة عن الفقير ينتفي شخص الحكم، ينتفي وجوب الاكرام المترتب على قيد العدالة للفقير. قد يكرم لسبب اخر، موضوع اخر، لكن هذا الحكم الذي اوجب اكرامه لانه عادل ينتفي فيما لو لم يكن عادلا. فالعدالة اخذت كقيد احترازي بحيث ان الحكم وهو وجوب الاكرام شخص هذا الحكم ينتفي عند انتفاء قيد العدالة عن الفقير، بينما القيد التوضيحي هو مجرد قيد للتوضيح للغالبية، كما في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم. فهنا هذا القيد اللاتي في حجوركم ليس قيدا احترازيا موضوعيا بحيث ينتفي الحكم عند انتفائه، وعرفنا ذلك من الضرورة الفقهية التي لا تفرق بين الربيبة التي تتربى بين بنت الزوجة التي تتربى في حجر زوج أمها وبين التي تتربى في مكان آخر، لا فرق. المرأة البنت تحرم على زوج أمها إذا دخل الزوج بأمها، لا فرق بين أن تكون تحت رعايته أو لم تكن تحت رعايته، لكن هذا فهمناه من الضرورة الفقهية المستفادة من عدة أدلة. إذن القيد الاحترازي ينتفي معه الحكم عند انتفائه، والقيد التوضيحي لا ينتفي الحكم عند انتفائه، ومجرد قيد توضيحي بعبارة أخرى لا يوجد موضوع يعني الحكم ينطبع عليه مع توفر القيد وينتفي عنه عند انتفاء القيد، الموضوع واحد والقيد قيد غالبي توضيحي. والبحث في مقامنا والكلام في مقامنا نفس الكلام، فالقيد عن شهوة قيد توضيحي وليس قيدا احترازيا. وبعبارة اننا تارة نقول باشتراط قيد زائد فيما يوجب الغسل على المرأة غير نزول الماء او المني، واخرى نقول لا بد من الجزم بكون النازل مما يحقق الجنابة ويوجب الغسل، تارة نقول انه لا بد انه ان الحكم بوجوب الغسل وتحقق الجنابة مترتب على امرين وما نزول الماء أو المني وكونه عن شهوة. واضح؟ وأخرى نقول لا، أنه لا بد من الجزم بكون النازل عن مما يحقق الجنابة. فإذا جزمنا ثبت الحكم وإن لم يكن عن شهوة. والتقييد في صحيحة إسماعيل ابن سعد تشير إلى الثاني، أنه تحقق الشهوة مما يؤدي إلى الجزم بكون النازل منيا. فحينئذ إذا أمكن الجزم بكون الخارج منيا فلا يعتبر فيه أن يكون عن شهوة. هذا الشرط شرط طريقي للجزم بكون النازل منيا. إذا جزمنا بكون النازل منيا من طريق آخر فلا يشترط فيه أن يكون عن شهوة، تماما مثل بحث صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. هل الرؤية بالعين المجردة أخذت بنحو الموضوعية أم أخذت بنحو الطريقية؟ إذا قلنا أنها أخذت بنحو الموضوعية فالحكم يدور مدارها، إذا قلنا بأنها مجرد طريق لثبوت الهلال فإذا ثبت الهلال من طريق آخر كفى ذلك. هنا أيضا نقول بأن قيد من شهوة هو قيد طريقي جيء به كطريق للجزم بكون النازل منيا. فإذا جزمنا بأن النازل مني من طريق آخر كفى، فلا يعتبر أن يكون عن شهوة. إذا لم يجزم فاعتبار توفر الشهوة هو لتحقيق الجزم بموضوع الحكم بتحقق الجنابة. هكذا قيل، وهذا ما عليه المشهور. النتيجة أنه لا يشترط في كون النازل من المرأة أن يكون، لا يشترط إذا نزل الماء عن من المرأة من دون جماع لا يشترط فيه أن يكون عن شهوة. غاية ما يشترط فيه، غاية ما يشترط فيه أن يكون مني. إذا جزم بكونه منيا كفى وإن لم يكن عن شهوة. فالاشتراط بكونه من شهوة هو شرط لبيان تحقق الموضوع، للجزم بأن الموضوع قد تحقق، موضوع الحكم قد تحقق، طريق إلى ثبوت الموضوع.
شلون
شنو الدليل؟ صبرنا، هذا رأي المشهور. أحسن، واضح الفكرة، واضح الآن. هذا ما عليه المشهور. إذن المشهور يرى أنه لا يشترط في كون النازل مما يوجب الغسل أن يكون عن شهوة، يكفي أن نجزم بكونه منيا. واضح؟ ويرد عليه. أما أنه شرط مسوق لتحقق الموضوع فنقول الشرط المسوق لتحقق الموضوع هو شرط لا يتحقق الموضوع بدونه دائما وليس غالبا. رزقت ولدا فاغتنه، بدون رزق من الله للولد لا يتحقق الولد. فهذا شرط مسوق لتحقق الموضوع، يعني ان الموضوع لا يتحقق دائما الا عند تحقق الشرط. حسن جل الاحترام، واضح هذا. خلينا نشوف في مقامنا، هل الشهوة محققة للموضوع وهو كون النازل منيا دائما او غالبا؟ بعبارة، الشرط المسوق لتحقيق الموضوع ماذا يعني؟ يعني ان الموضوع ليس عبارة عن موضوع يتحقق بدون الشرط، وموضوع لا يتحقق، موضوع يتحقق بالشرط وموضوع يتحقق بدون الشرط. دائما الشرط المسوق لتحقق الموضوع، الموضوع منتف بدون الشرط. الشرط شرط دائم لتحقق الموضوع. انت فيني هاي؟ فخل نجي للشهوة، هل هي شرط دائم لتحقق كون النازل منيان، او هي شرط غالبي؟ عادة ما تترافق الشهوة، ما يترافق نزول المني مع الشهوة. اذا قلت ان الشهوة قيد دائم فانتفت الثمرة من البحث. بعد ليش نبحث؟ تعتبر الشهوة او لا تعتبر؟ هي دائما متوفرة. ثمرة البحث؟ انت متى تبحث انه هل تعتبر الشهوة او لا تعتبر الشهوة؟ جاوبوني. فيما لو نزل المني من دون شهوة فهل يجب الغسل او لا؟ لكن هذا يتم فيما لو كان ترافق الشهوة مع نزول المني ترافق غالبي. اما اذا قلت بانه دائمي لا تمر لهذا البحث. اذا انت عندما بحثت تفترض ويا جاوبوني، تفترض ان مقارنة الشهوة لنزول المني مقارنة غالبية، قد تنخرم احيانا. سنبحث انه اذا نزل المني من دون شهوة يجب الغسل او لا يجب الغسل. اذا هذا لا يصح ان تسميه من الشرط المسوق لتحقيق الموضوع. انت هربت من شيء، انت هربت من قضية الاحترازية والتوضيحية بهذا التعبير. انت ردت تلتف على موضوعة الاحترازية والتوضيحية، فوقعت في شيء انه لو كان الشهوة شرطا مسوقا لتحقق الموضوع فيفترض ان تكون دائما محققة للموضوع. اما التعبير الذي لا يرد عليه هذا الاشكال ان تقول انه قيد توضيحي وليس قيدا احترازيا، تماما مثل وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا يرد عليه ان الاصوليين يقولون ان الاصل في القيود الاحترازية والموضوعية، الا اذا وجدت قرينة في نفس الدليل او في دليل اخر على ان مراد الشارع من القيد المذكور هو التوضيحية وطريقية. الاصل في القيود الاحترازية لماذا؟ لأن التوضيحية والطريقية تستدعي إلغاء خصوصية العنوان المأخوذ قيدا. أكرم الفقير العادل، وقلنا أنه مجرد قيد توضيحي، ماذا عن ذلك؟ أنك ألغيت خصوصية هذا القيد، يعني القول بالتوضيحية والطريقية تستدعي إلغاء خصوصية عنوان المأخوذ قيدا، فهي تحتاج الى بيان زائد لا يكفي في ثبوته نفس الدليل المشتمل على العنوان المأخوذ قيدا. لا يكفي ان تقول انت هكذا هذا القيد توضيحي استظهرته من الدليل، لا يكفي، لا بد من قرينة في نفس الدليل او من دليل اخر تجعلنا نحمل هذا القيد على التوضيحي. في مثال وربائبكم اللاتي في حجوركم دلت أدلة أخرى وضرورة فقهية أن لا فرق بين بنت الزوجة التي تتربى في الحجر والتي لا تتربى في الحجر، دلت الضرورة الفقهية. أما في مثالنا إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل، ما هي القرينة على أن هذا القيد هو قيد توضيحي وليس قيدا احترازية؟ واضح. وعليه فنقول كما قال السيد الخوئي رحمة الله عليه، ان هناك مطلقات لم تشترط الشهوة كما في صحيحة محمد بن إسماعيل بن بديع، الباب 7 من أبواب الجنابة، الحديث 3 مرت الرواية، الجزء 2 صفحة 186، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزية قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة، هل عليها غسل؟ قال: نعم. تنزل المرأة هل عليها غسل؟ قال: نعم مطلقا، لم يقيد أنها إذا أنزلت عن شهوة، هذه مطلقة، ومثلها روايات أخرى. وصحيحة إسماعيل ابن سعد الأشعر المتقدمة التي قالت إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل اشترطت ذلك، ومقتضى القاعدة تخصيص المطلقات بمثل هذه الصحيحة، والحكم باعتبار الشهوة في وجوب الغسل على المرأة بخروج المني، هذه هي القاعدة. الحل يرجع إلى قاعدة المطلق والمقيد. صحيحة إسماعيل بن سعد تقيد المطلقات التي أوجبت الغسل من دون التقييد بشهوة، وصحيحة إسماعيل بن سعد قيدت وجوب الغسل بأن يكون عن شهوة، فهي تصلح لتقييد تلك المطلقات. إلا أن السيد الخوي رحمة الله عليه استشكل في الحكم بذلك، يعني في الحكم بأن وجوب الغسل مقيد بأن يكون نزول المني عن شهوة، من جهة مخالفة المشهور لعدم التزامهم باعتبار الشهوة في خصوص المرأة، وقال لولا ذلك، يعني لولا المشهور لكان المتعين تخصيص المطلقات بهذه الأخبار في خصوص النساء. يا هي الأخبار يشير إلى صحيحة إسماعيل بن سعد وأمثالها، وهذا هو الراجح لدينا بتقريبين. التقريب الأول، إذا قلنا إن الروايات القائلة بعدم وجوب الغسل على المرأة ساقطة عن الحجية، أو إن روايات الطائفة الأولى التي توجب الغسل على المرأة راجحة لأن التي تنفي وجوب الغسل موافقة للعامة، حينئذ تبقى الروايات القائلة بوجوب الغسل على طائفتين. الطائفة الأولى أوجبت الغسل مطلقا، الطائفة الثانية كصحيحة إسماعيل خصته بما إذا كان نزول الماء عن شهوة، فتكون الطائفة الثانية مخصصة للأولى، لتكون النتيجة إنه إنما يجب الغسل فيما إذا أنزلت المرأة من دون جماع بشرط أن يكون نزول الماء عن شهوة. هذا التقريب الأول. هذا لم نقبله نحن سابقا، هذا لم نقبل، لم نقبل سقوط الطائفة الثانية عن الحجية، ولم نقبل كونها موافقة للعامة، واضح؟ هذا لم نقبل. التقريب الثاني فيما إذا قلنا بالوجه الذي ذكره الشيخ الفياض دام ظله في وجود 3 طوائف، الأولى توجب الغسل مطلقا، والثانية لا توجبه مطلقا، والثالثة توجبه بشرط نزول الماء عن شهوة، فتتساقط الطائفتان الأولى والثانية وتبقى الطائفة الثالثة بدون معارض، لتكون النتيجة أيضا وجوب الغسل على المرأة فيما إذا نزل الماء منها عن شهوة. واضح. أما إذا قلنا بأن الروايات جميعا تتساقط كما وضحنا ذلك في الدرس في الدروس السابقة. ووصلنا إلى الأصول العملية. فإذا كانت إذا لم تكن محدثة بالأصغار ما هي النتيجة؟ أنه لا يجب عليها الغسل لجريان أصالة البراءة عن القيد الزائد أو عن التكليف المشكوك. فهنا إذا قلنا بأنه من باب الاحتياط استحبابا لعدم البعد كثيرا عن الرأي المشهور القائل بوجوب الغسل، فالقدر المتيقن من هذا الاحتياط الاستحبابي أن يكون نزول الماء عن شهوة. أما إذا كانت محدثة بالأصغر فقلنا أن الأصل الذي يجري ما هو أصالة الاشتغال للعلم الإجمالي بوجوب طهارة ما عليها، هي أما وجوب الغسل أو وجوب الوضوء. فهنا هي تشك بوجوب الغسل عليها إذا أنزلت وجزمت بأن النازل مني حتى لو لم يكن عن شهوة. الشيخ موجود على فرض التساقط الروايات، الشيخ موجود لهم موجود. فمقتضى العلم الإجمالي فيما إذا كانت محدثة بالأصدار ما هو؟ أن تغسل وتتوضأ ولو كان نزول الماء عن غير شهوتين. واضح هذا كله فيما إذا كان للمرأة مني. أما إذا قلنا بأن المرأة ليس لها مني بل مجرد رطوبة فاشتراط الشهوة من الواضحات، لأنه إذا لم يكن لها مني يكون النازل رطوبة كغيره من الرطوبات، ولا يمكن القول بوجوب الغسل ما لم يكن عن شهوة. واضح النتيجة النهائية التي وصلنا عليها الآن ما هي؟ أريد واحد جاوب الجمع بين ما قلناه في الدرس الدروس السابقة والآن، ما هي النتيجة؟ جاوبون يجب عليها الغسل إذا كان النازل عن شهوة. واضح الفكرة، لأننا استقربنا جمع الشيخ الفياض. إذا تنزلنا عن ذلك فنأتي للتفصيل. إذا كانت محدثة بالأصغر طبعا هناك يجب الغسل عليها سواء كانت محدثة بالأصغر أو لم تكن، وبالتالي فيجب عليها الوضوء، فيجب عليها الغسل، فيجب عليها الغسل إذا كان النازل عن شهوة وغسل الجنابة مجزن على الوضوء. الأحوط استحبابا أن تضم له. أما إذا كانت محدثة بالأصغر يحصل عندها علم إجمالي، والعلم الإجمالي يقتضي الجمع بين الغسل والوضوء. هنا إذا قلنا بذلك، هنا إذا لم نرجح ما رجحه الشيخ الفياض وأوجبنا الغسل، وأوجبنا الغسل مطلقا محدثة بالأصغر أو لم تكن محدثة بالأصغر، إذا تنزلنا عن ذلك وقلنا لا نقبل بهذا الجمع فتصل النوبة إلى الأصول العملية، فحينئذ لا يجب عليها الغسل إذا لم تكن محدثة بالأصغر. إذا كانت محدثة بالأصغر فيجب عليها الجمع بين الغسل والوضوء والغسل ولو لم يكن عن شهوة، لأن الشك موجود حتى لو لم يكن النازل عن شهوتين. واضح.
هذه مسألة
في
استمرار الشهوة، لم نبحث عن
الرمات القرآنية
قبل
النزول
في
الأصول
العملية.
الآن بحث عنها، ما لجينا للأصول العملية. الآن ما لجينا. احنا هكذا قلنا روايات المشهور ماذا قال؟ قال هذا الشرط الموجود في صحيحة اسماعيل ابن سعد قيد توضيحي. واضح؟ قيد مسوق لبيان تحقق الموضوع. احنا ما قبلنا هذا. واضح الفكرة؟ لان شنو القرينة على ذلك؟ ما هي القرينة؟ الاصل في القيود الاحترازية والموضوعية. فشنو ما نقدر هكذا. فهكذا نقول، نقول على أي مبنى نبني في الدرس السابق؟ إذا كانت الروايات القائلة بعدم الوجوب ساقطة عن الحجية أو أنها موافقة للعامة، فلا تبقى لدينا إلا الروايات القائلة بوجوب الغسل. هذه على طائفتين، ما عندنا بعد عمو فوقاني، ما وصلنا للأصول العملية. هذه على طائفتين، طائفة توجب الغسل مطلقا، وطائفة توجبه إذا كان عن شهوة، فتخصص المطلقات بالمقيد. وانتهينا إلى أنه يجب الغسل إذا كان نزول الماء عن شهوة. هذا الوجه لم نقبل، قبلنا وجه آخر أنه توجد ثلاثة طوائف، طائفة توجب الغسل مطلقا، طائفة لا توجبه مطلقا، طائفة توجبه إذا كان عن شهوة. واضح؟ تتساقط الطائفتان الأولى والثانية وننتهي إلى الطائفة التي توجبه عن شهوة. إذا لم نقبل ذلك تنزلا، ما هي نتيجة البحث في الدرس في الدروس السابقة؟ أنه إذا كانت إذا لم تكن محدثة بالأصغر، هاي الدرس السابق بعد، إذا لم تكن وعمو فوقاني ما كنا فينا قلنا لا يمكن التمسك بإطلاقه، إذا كانت إذا لم تكن محدثة بالأصغر فلا يجب عليه الغسل، وإنما تأتي بهم باب الاحتياط الاستحبابي. ولا يمكن أن يدعى أن الاحتياط الاستحبابي قدر المتيقن شنو فيما إذا كان عن شهوة. أما إذا كانت محدثة بالأصغار فمقتضى العلم الإجمال الجمع بين الغسل والوضوء. إحنا ما نبني على هذا، بس إذا تنزلا فنقول الشك موجود ولو كان النازل عن غير شهوة، فمقتضى العلم الإجمالي هو الجمع بين الغسل والوضوء ولو كان النازل عن غير شهوة. هذا كله فيما إذا كان للمرأة مني. إذا لم يكن للمرأة مني نتساءل كيف نميز الرطوبة النازلة منها عن غيرها من الرطوبات؟ لا يمكن ذلك. هنا يمكن أن يقال بعد ذلك أن هذا الشرط مسوق لتحقق الموضوع، لكن لا ثمرة من البحث بعد ذلك. إذا كان مسوق لتحقق الموضوع يعني يريد أن يقول أن الموضوع لا يتحقق بدون هذا الشرط، فحينئذ لا توجد لدينا حصة من نزول الماء من دون شهوة. دائما ما يميز نزول الماء الذي يوجب الغسل هو أن يكون عن شهوة. هذا كله البحث بما إذا لم يكن للمرأة، إذا كان المرأة منيون، أما إذا لم يكن لها منيون فالأمر أوضح باشتراط الشهوة، لأنه لا يمكن تمييز الرطوبة النازلة منها الموجبة لتحقق الجنابة إلا أن تكون عن شهوة، وإلا كانت غيرها من الرطوبات. واضح؟ إلا أن تكون استدراك، إلا أن يكون لهذا الماء النازل عن مرأة مميزات خاصة تجعله موجبا لتحقق الجنابة. هذا يبحث طبيا، لا ندري لهم مميزات خاصة أو ليس لهم مميزات
خاصة.
ما جبنا فتوى في المرأة،
يعني طبيعي
أحد المرأة
في المنيا
وين؟ هاي بالرجل ما جبناه بالمرأة، ما عندي بالرجل فتوى بالمرأة. المرأة عندي روايات توجب عليها الغسل مطلقا، ورواية تقول إن إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل، ما عندي فتور أو دفق أو شيء من هذا بالمرأة.
أحد من
لا لا ما عندي روايات، قلنا خصوصية المرأة، ما عندي روايات في المرأة. الروايات التي عندي في المرأة قضايا تعبدية، قضايا تعبدية مقياسية، لعل المرأة خصوصية في ذلك، فما عندي روايات. عندي روايات المرأة توجب عليها الغسل مطلقا، وعندي روايات توجب عليها الغسل عن شهوة، وعندي روايات لا توجب عليها الغسل مطلقا. واضح؟ نتيجة الجمع بين هذه الروايات أنها إذا أنزلت عن شهوة يجب عليها الغسل. ما أكو عندي روايات، ما أكو قاعدة اشتراك هنا، نبيناها موجود روايات مختلفة ومتعارضة نبيناها. لو كانت قاعدة اشتراك ما بحثنا البحث الأول. قال النقطة الثانية اعتبار الشهوة، هل نزول المني بمجرده موجب للجنابة؟ بمجرده شنو يعني؟ يعني بدون شهوة. او مع شهوة قد يجاب بالثاني. شنو الثاني؟
مع
شهوة. هذا طبعا غير المشهور. لا قال قد بل يزاد في الرجل اعتبار الفتور والدفق ايضا تأتي هذا. اما اعتباره اعتبار من؟ الشهوة. في المرأة فلقول الرضا عليه السلام في صحيحة اسماعيل بن سعد الاشعري المتقدمة اذا انزلت من شهوة فعليها الغسل وامر رجل تركوها طبقها بعدين نجي. والجواب اما المرأة فالمشهور لم يعتبر ذلك. شنو يعني لم يعتبر ذلك؟ لا يعتبر في اشتراط وجوب الغسل على المرأة اذا انزلت من دون جماع الشهوة. فيما اذا جزم بكون الخارج منيا عند الجزم بكون الخارج مني شنو؟ جابوني أحسنتم. وهو قريب استقرب الشيخ المصنف هذا يا ولي استقرب المخالف الموافق للمشهور. إذا اشتراط الخروج بشهوة هو من قبيل الشرط المسوق لبيان تحقق الموضوع فإن المني لا يخرج عادة إلا مع الشهوة فالتقييد بها في صحيحة الأشعري هو لذلك لا لبيان شرط زائد وراء اعتبار خروج المني يعني غير اعتبار خروج المني يعني لا يعتبر خروج المني زائدا كونه عن شهوة لا يعتبر بل غاية ما يعتبر نزول المني. وقلنا ان القيدة نحتاج الى قرينة لإثبات انه توضيحي او انه طريقي او انه شرط مسوق لبيان تحقق الموضوع. فالرأي غير المشهور هو الرأي الراجح عندنا انه يعتبر في المرأة ان يكون نزول الماء عن شهوتين. صلوا على محمد وعلى محمد.